نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرسالة بعنوان قبائح اليهود للعلامة أبي محمد عبد الحق الهاشمي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ عبد الحق الهاشمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وأزواجه وذريته وصحابته ومن اتبع الهدى، أما بعد.
هل المصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ليس من أسمائه، لكن يخبر عنه بأنه مصطفى ومجتبى ومختار. فالمختار ليس من أسمائه، والمصطفى ليس من أسمائه. وهل من أسمائه بالمرة؟ هل من أسمائه ياسين وطه؟ الجواب هذا ليس من أسمائه أيضا، بل ياسين هذه حروف مقطعة الياء والسين، وطه حروف مقطعة أيضا الطاء والهاء. نعم، لكن هو صلى الله عليه وسلم مصطفى، والأنبياء مصطفون، لمن المصطفين الأخيار، فيخبر عنه بذلك. نعم.
قال: أما بعد، فنذكر في هذه الرسالة خصال اليهود التي أوجبت عليهم سخط الله ورسوله والمؤمنين، فنقول أن الله سبحانه وتعالى قضى على قضى على اليهود بتسعة أشياء ذكرها في القرآن الكريم.
فإذا عظيمة جدا، يعني خلاصة الرسالة في أول الرسالة، الله عز وجل ذكر قضى على اليهود بتسعة أشياء. قضى على اليهود، قبحهم الله، عليهم لعائن الله تطرى. قضى عليهم بتسعة أشياء، عليهم لعائن الله. هو يجوز لعن اليهود؟ يجوز لعن اليهود لأنهم نوع، لكن هل يجوز بس بلاش أقول لحسين يقطعوها لي ويطلعوها لي على النت. بيني وبينكم كده، هو يجوز لعن يعني اليهود المعين؟ نخليها يهود معين لحسين، لو قلنا بقى نتنياهو ولا حاجة يطلعوها لي، هل يجوز لعن يهودي معين؟ هل يجوز لعن نصراني معين؟ هل يجوز لعن كافر معين؟ نزاع بين العلماء، مسألة خلافية. والصحيح أنه لا يجوز لعن المعين الحي. لماذا؟ لأنه قد يختم له بالإسلام. مما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن سهيل بن عمرو، ولعن صفوان بن أمية، ولعن الحارث بن هشام، فأنزل الله عز وجل قوله، قال: اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن، فأنزل الله قوله: ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم جميعا. نعم، لكن الدعاء يجوز إذا اشتد ظلم الكافر، أدع عليه. طيب، وإذا طمع في إسلام الكافر أدع له، فيجوز دعاء للكافر ويجوز دعاء على الكافر. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيح بابين: باب الدعاء للكافر، باب الدعاء على الكافر. باب الدعاء للكافر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا واتيني بهم. دعاء لأم أبي هريرة، وهكذا. والدعاء على الكافر: اللهم هازم الأحزاب، مجري السحاب، اهزمهم وزلزلهم وكذا. بل يجوز الدعاء على المسلم الظالم، من باب دعاء المسلم الظالم يجوز. النبي قال في حديث معاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله إيه. وسعد بن أبو وقاص لما ظلمه الرجل دعا عليه أن الله يطيل عمره ويديم فقره ويعرضه للفتن. وسعيد بن زيد أيضا ابن عمرو بن نفيل دعا على المرأة التي ظلمته أن تموت في أرضه، فماتت في أرضه. نعم، يبقى قضى عليه بتسعة أشياء، عدوهم بقى عشان تحفظوا. تسعة أشياء: واحد،
أولها الذلة،
ثانيها
المسكنة،
الذلة المسكنة، ثالثها
المسخ،
مسخهم الله قردة وخنازير، أربعة
اللعنة،
لعنه، الخامسة
الغضب،
غضب الله عليه، السادسة
الإصر،
جعل الإصر عليهم. نعم،
وسابعها الأغلال، أنه لا تقوم لهم دولة بل يكونون تحت حكومة الإسلام،
أنهم لا تقوم لهم دولة بل يكون تحت حكومة الإسلام. طبعا تقوم لهم دولة وحدهم وقدرة وكذا، لكن قد يجتمعون وينصرون من الكفار حينا، لكن هم إلى زوال إن شاء الله. ولهذا أبشروا فاليهود إلى زوال. نعم.
وتسعها البغضاء يعني بينهم،
ما تجيش بقى عند فترة كم سنة تقول إزاي ده لهم دولة. هو المراد دولة قائمة ثابتة، لكن إن قامت وقتا لا يعني أنها الاعتبار بالاعتبار العام، قد يكون في وقت من قد تقوم دولة شهر اثنين سنة اثنين عشر عشرين مئة ثم تزول. نعم. وتسعها،
قال وتسعها البغضاء بينهم.
طيب ها.
كما قال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
هذه ثلاثة هي. نعم.
وفي هذا الموضع ذكر عز وجل أربعة أسباب لكونه مستوجب السخط عليهم، وهي كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وعصيانهم، ثم اعتداؤهم لذلك استحقوا الذلة والمسكنة والغضب من الله. وهذه ثلاثة أشياء من التسعة المذكورة التي قضى الله بها على اليهود.
نعم، يبقى الآية هذه فيها تسعة، ثلاثة أشياء من التسعة. طيب وقال تعالى
هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم،
سبق اللعن والغضب،
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
هذا المسخ.
أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
هذه الآية ذكر فيها إيه؟
المسخ.
وفي هذه الآية
قال وفي هذه الآية ذكر الله لعن اليهود وجعله منهم،
لعنه اليهود وجعله منهم القردة والخنازير بالمسخ.
وهذان شيئان من التسعة المذكورة التي قضى الله بها على اليهود بسبب عصيانهم وعبادتهم الطاغوت.
طب سبق اللعن يبقى الجديد المسخ، هذا المسخ واحدة مع ثلاثة سابقة يبقى ده أربعة.
وإلى هذا المسخ أشار القرآن في موضع آخر فقال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال في موضع آخر ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وكان سبب ذلك هو العدوان والعصيان، وقد ذكر الله لعنه اليهود وغضبه عليهم بسبب كفرهم وبغيهم، فقال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، فبئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين.
سؤال، هل قربة اليوم هم من أحفاد قردة اليهود؟ لما مسخ الله ولا قردة، قردة اليوم هم قردة اليهود ولا ماذا، من نسلهم ولا ماذا؟ لا، الله مسخهم، وإذا مسخهم ينقرضون، ما يكون لهم نسل. فقردة اليوم ليس مسخ اليهود. نعم نعم بسرعة. نعم صغار يعني صغار صغار. نعم. والضعف والهوان. نعم.
قال وأما الإصر والأغلال التي قضى الله،
بس ده هم نفشين ريشهم عندهم عز، لأن احنا عندنا ذلة، فلما كان عندنا الذلة والضعف صار عندهم، فالعزة اللي عندهم هي الذلة عندنا، إنما هم عليهم الذل. نعم.
قال وأما الإصر والأغلال التي قضى الله بها عليهم فأشار إليها القرآن في قوله ربنا ولا تجعل علينا إصرا كما جعلته على الذين من قبلنا وهم اليهود. وقال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا مما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
وأما العدو أي بعد هذا الإصر والأغلال نعم، مع أربعة سابقات بدي ست. نعم.
وأما العداوة التي ألقيت بينهم فقال الله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فهذه ثمانية أشياء: الذلة والمسكنة والمسخ واللعنة والغضب والعداوة والإصر والأغلال، ذكرت في هذه الآيات من القرآن الكريم.
أخ أنت تريد يعني أن نحن نقرأها ولا إيش؟ يعني هل الدعاء السؤال للعثيمين، هل الدعاء اليهود بقول اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ويتغدر واحدا، هل في تعدي بالدعاء عليهم؟ الشيخ العثيمين قال الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه، وقد يستدل بدعاء خبيب حيث قال اللهم احصهم عددا ولا تبقي احدا على جواز ذلك، لانه وقع في عهد رسول صلى الله عليه وسلم، ولان الامر وقع كما دعا، فإنه ما بقي منهم أحد على رأس الحول، ولم ينكر الله تعالى ذلك ولا أنكره النبي، بل إن إجابة الله دعاءه يدل على رضاه به وإقراره عليه، فهذا قد يستدل به على جواز الدعاء على الكفار بالهلاك، لكن يحتاج أن ينظر في القصة، فقد يكون لها أسباب خاصة لا تتأدى في كل شيء، ثم أن خبيبا دعا بالهلاك لفئة المحصور. هو ده الجواب، هو ده الجواب أصلا. فاللهم أحصهم هؤلاء الأمامي، إنما الكفار على وجه الأرض لا، اليهود اللي في فلسطين، إنما اللي على وجه الأرض لا. طب ليه لا؟ مش عايزين نقيم يعني؟ لأنه قامت السنة الكونية على أنهم بقوا، وأن الكفر باق، وأن الكفار بقوا. فإذا قلت أنت الآن اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا وتغادرهم أحدا، لن يكون كونا وقدرا، لن يكون، بل إن الله يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة، يعني الكفار هيبقون بعد المؤمنين. يبقى لما أنت تدعو الآن، يبقى أنت بتدعو دعاء ثبت بالدليل أنه لن يكون، يبقى هذا من نوع التعاد. لكن لو أنك أنت دعوت على قوم معينين أن الله لا يبقي منهم أحدا، ما في إشكالية، هذا دعاء جزء. طيب دعاء نوح عليه الصلاة والسلام لا تظهر عن الأرض من على الأرض، هيشكل على كلامي أنا بقى الآن؟ هيشكل على كلامي أنا الآن؟ احنا بنقول فئة مخصوصة، هيشكل على كلامي؟ ها نوح ماذا قال؟ لا تظهر على الأرض من الكافرين ديارة. هتقول الأرض بتاعته، الأرض بصفة عامة، ولهذا الله أرسل الغرق، ما بقي إلا الذين آمنوا. نقول هذا إنما قاله نوح عليه الصلاة والسلام بعد أن علم أنهم لا يؤمنون، أنه أوحي إلى نوح ها أنه لن يؤمن من قومك إلا فدعا عليه. نعم.
قال أما
الإيه؟ ما سمعتش. الثقل والتشديد. نعم. إيه؟ فين؟ ربنا وتجعل علينا إصرا؟ لا مش الآية كده، ربنا ولا تحمل إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، كما حملته على الذين من قبلنا. نعم نعم. ماذا؟ لإيه؟ إذا ثبت النص أنه مات على الكفر لعن الله أبا جهل، لعن الله أبا لهب، من علم أنه مات على الكفر أو شهد النص. نعم.
قال رحمه الله تعالى أما أنه لا تقوم لهم مملكة وهي الظاهرة التاسعة، فقد قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ومن أجل ذلك كانت النصارى تتغلب عليهم في كل معركة، وقال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا.
ولهذا دي مملكة اللقطة فلسطين بالنسبة لهم، دول ما لهمش مملكة، العالم الغربي الأوروبي جمعهم، ودول لقطة كده شراذم في كل مكان وشر، اليهود لا تحلوا في مكان إلا أفسدت وأحرقت. فماذا صنع الغرب؟ جمع اللقطة دول وأوجدهم هنا وأخرج وعدا لهم اللي هو وعد بلفور 1917، وشوية تحول يتمكن شيئا. كانوا نسب ضئيلة لا تذكر، يمكن 97 مثلا المسلمين، ودول 3.5 تقريبا لغاية ما جاء 48. لما جاء 48 وحصل اللقاء وساعدوهم وكذا وتم النصر، صار لهم وطن اللي هو الوطن ايه اللي موجود لهم الان. حصل 67 خدوا كل حاجة، ما حدش الضفة احتلوه وغزة احتلوه وسينا احتلوه، كل ده احتلوه 67. ثم جاء بعد ذلك تنازلهم عن ايه غزة والضفة وكذا وعملوا كذا. فدول مجموعون من العالم شريدين ومحطوطين في المكان ده ومدعومون. ولهذا بيض قال ايه، قال لو لم تكن اسرائيل لأوجدنا. ووزير الخارجية الإسرائيلي في اول الاحداث دي قال ايه، انا بتحرك بكوني ايه صهيوني او يهودي او كذا. ولهذا معلوم المجاملة الواضحة. اذا هم يريدون ايجاد وطن لهم، ولهذا بيساعدوا على الهجرة وإيجاد مستوطنات وغير ذلك. ليه؟ استفادوا فائدتين، الغرب استفاد فائدتين. الفائدة الأولى تخلص من السرطان ده فحطه في المكان ده. طب والفائدة الثانية إن هو وضع مسمارا في ظهر العرب والمسلمين، وصار له مصور يدخل بأسلحته يدخل بأساطيله يدخل بكذا، يأتون إلى ابنتهم الإيه الحميمة. بس هذا هو. يبقى ضربوا عصفورين بحجر، جمعوا أشرار العالم وهم اليهود في مكان، اثنين جعلوه مسمارا في ظهر مين، فينشغل اليهود بالمسلمين والمسلمين باليهود وهم في مأمن بعيد عنه. نعم نعم.
وقال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم
المسكنة. ولهذا شوف اليهود أذلهم الله في زمن قوة الإسلام. بنو قينقاع أجلهم النبي، بنو النضير أجلهم النبي، بنو قريظة قتلهم النبي وسبى نساء مدريهم، يهود خيبر أيضا أذلهم الله وأبقاهم في الأرض يزرعون، ثم في عهد عمر أجله أدى اليهود. أدى قصة اليهود لما كان الإسلام عزيزا. لكن هل الله سيذل اليهود على يد حماس؟ لا، لأن حماس تخلت عن أسباب النصرة والقوة، فمدحوا من يكفر الصحابة، ومدحوا من يطعن في عائشة بالزنا، ومدحوا الخميني الذي يقول بأن أئمتهم يعلمون الغيبة وقد بلغوا مرتبة لما يبلغ منكم مقر ونبي مرسل، من أجل أن ينصروهم فخذلوه وقتلوه وشردوهم. نعم.
وقال تعالى ضرب
ومعنى عليهم ذلك أنه لا عز له.
قال ومعنى ذلك أنه لا عز لهم إلا بالرجوع إلى الحق وبذل الجزية، وهذا هو المراد بحبل من الله وحبل من الناس. وسبب ذلك هو كفر بآيات الله وقتلهم الأنبياء، وقد روي أنهم قتلوا 300 نبي في أول النهار، ثم أقاموا سوق الخضرة في آخر النهار. وأيضا قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا دليل عدم قيام دولتهم إطلاقا. ونذكر ها هنا الأسباب التي أدت باليهود إلى هذه الذلة. وقد علمت أنهم كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء وعبدوا الطاغوت وعتوا عما نهوا عنه وبغوا واعتدوا وعصوا وكذبوا على الله وطغوا وأفسدوا.
كل هذه جرائم اليهود، كفروا بآيات الله، قتلوا الأنبياء، عبدوا الطاغوت، عتوا عما نهوا عنه، بغوا، اعتدوا، عصوا، كذبوا على الله، طغوا، أفسدوا، كانت النتيجة ضرب الله عليهم الذل. لذلك ولم يجعل لهم سلطان وعدلهم في الآخرة الويل والعذاب. وهذه 12 قبيحة من قبائح اليهود ذكرها الله في كتابه، نجملها ها هنا. انتقلنا من 9 أشياء إلى إلى ماذا؟ الله قضى عليك بتسعة أشياء. طيب هذه التي قضى الله عليه نذكر قبائحه. ذكر الله عز وجل ذكر هنا المؤلف 12 قبيح. الأولى
القبيحة الأولى أنهم كانوا يؤذون نبيهم موسى عليه السلام، وذلك أنهم كانوا بسبب الحياء لا يغتسلوا مع بني إسرائيل، فقالوا إنما لا يغتسل معنا موسى لأن به برصة أو أدرة، فأراد الله أن يبرئه فاغتسل.
يعني أدر نعم.
فأراد الله أن يبرئه فاغتسل موسى عليه السلام في خلوة عريانا، ووضع ثيابه على حجر، فأمر الله الحجر ففر بثوبه، فجعل موسى عليه السلام خلفه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى وقف على ملأ من اليهود فرأوه أبرأ خلق الله وقالوا ما به أذى.
يعني قدر الله أن إيه؟ قدر الله عز وجل لما وضع موسى ثيابه على حجر وهو يغتسل أن الحجر جرى، فجرى موسى وراء الحجر فمر على ملأ كانوا واقفين فرأوه ونظروا إليه فوجدوه أبرأ ما يكون، إذن برأه الله. نعم.
ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وروي أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقسم فقال رجل أن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فجاء عبد الله بن مسعود فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
من هذا فصبر. طيب القبيحة الثانية
أنهم
آذوا أنبياء الله. ملها هو هذا. نعم.
أنهم أبوا العمل بالتوراة يعني فرفع
هذا الذي جرى من موسى فبرأه الله. نعم. الله أعلم قد يكون وقع شيء من بعضهم. نعم. هات الآيات شوف التفسير. نعم.
قال أنهم أبوا العمل بالتوراة فرفع الله عليهم جبل التوراة لأخذ.
وقد يكون تأديب وتوجيه وكذا في النهي عن إيذاء النبي، وإلا الصحابة ما أذوا النبي. قد يكون هذا من بعض المنافقين أو يكون هذا حكم عام من باب التربية. هات تفسير الآية. نعم. القبيحة الثانية
أنهم أبوا العمل بالتوراة فرفع الله عليهم جبل التوراة لأخذ الميثاق
جبل الطور
لأخذ الميثاق الغليظ والعمل به، كما حكى الله تعالى فقال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا
ما فيه لعلكم ثم تفلحون. توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. شوف خانوا وصل العتو لإيه؟ لم يعملوا بالتوراة. تخيلوا يا إخواني وصل الأمر إلى أن الله رفع فوقهم الطور. ها هتعملون بالتوراة ولا لا؟ يا الله هل هذا حصل في أمة النبي من صحابة النبي؟ صحابة النبي ما أذوا النبي، صحابة النبي ما احتاجوا جبلا يرفع ليعملوا، وإنما كانوا يعملون بإشارة النبي بملامح وجهه. ألم يقل الصحابة يا رسول الله كأنك تعرض بنا، يعني تريد أن تعرف رأينا يا رسول الله، لنقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى إذا أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول إذا فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك وكذا. ولهذا نجد حديث فعرف السور في وجه النبي فتلألأ وجه النبي، فلما فرأت الغضب في وجه النبي لما دخل النبي عند عائشة يوما فلما رأى سترا فيه تصوير غضب، فقالت عائشة يا رسول الله استغفر الله ما الذي جرى ما الذي حصل استغفر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ نعم.
وقال أيضا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا.
هذا ابن كثير ولا من القرطبي لما ذكر الله تعالى المنافقين الكفار الذين آذوا رسول الله والمؤمنين حذر المؤمن تعرض إذا ونهم عن تشبه ببني إسرائيل في أذية النبي الله موسى، واختلف الناس فيما أوذي به محمد وموسى صلى الله عليهما وسلم، فحكى النقاش أن أذيته محمد عليه السلام قولهم زيد بن محمد، وقال أبو وائل أذيته أنه صلى الله عليه وسلم قسم قسما فقال رجل أنصار إن هذه القسمة أريد بها وجه الله، وأما أذية موسى كذا. طيب لكن طبعا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة أردها وجه الله هذا من المنافقين ليس من الصحابة. نعم.
وقال أيضا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم من عجب كفرهم. القبيحة الثالثة أنهم قالوا
القبيحة الثالثة نعم
أنهم قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن حتى نرى الله كما حكى الله تعالى ذلك عنهم فقال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم
بعثنا. والسؤال يا أخوان هل لو رأوا ربهم افترضنا لو رأوا ربهم هل سيؤمنون؟ لا. هذه اللي يسميها العلماء آيات الاقتراح، هم يقترحون آيات للتعجيز فقط. وإذا لو كانوا أرادوا إيمانا كفاهم ما جاء به موسى مثل الذي آمن بموسى من قبل. نعم.
كما حكى الله تعالى ذلك عنهم فقال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال أيضا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. القبيحة الرابعة أنهم بدلوا ما أمروا به من دخول باب المسجد سجدا وقول حطة فقالوا حبة في شعير ودخلوا على استهم كما قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا باب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. القبيحة الخامسة
يعني
أنهم
قيل لهم قولوا حطة يعني اللهم حط عنا خطايانا ادخل باب سجدا وقوله حط سجدا يعني ايه؟ كيف يدخل باب سجدا اذا سجد على الارض كيف يدخل؟ فقيل هنا سجدا يعني تعطينا الرؤوس اللي هو مثل الركوع مثل الركوع هذا يطلق عليه السجود هالكلام ابن كثير او الطبري او شيء او ابن جوز احسن تمام. وقولوا حط ادخلوا بالتواضع هذا وقولوا اللهم حط عنا خطايا. فماذا صنعوا؟ خالفوا في القول وخالفوا في الفعل. أما في القول فقالوا حنطة أو حبة ذي شعير، وأما الفعل فدخلوا يسحفون على أستاههم مقاعد. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا قال ابن عباس رضي الله عنهما
والعلماء يقولون المعطلة الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء كهؤلاء الذين حولوا حطة أضافوا حرفا فصار إيه يا أخوان حنطة أضافوا النون والمعطلة هؤلاء أضافوا إيه اللام استوى استولى. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو أحد أبواب بيت المقدس وهو يدعى باب حطة وقوله سجدا أي ركعا. قال وهب أمر بالسجود شكرا لله تعالى
ركعا مراد الركع. نعم. القبيحة الخامسة
قال القبيحة الخامسة أنهم نسبوا إلى نبيهم موسى عليه السلام حين أمرهم بذبح بقرة في قضية المقتول الذي سألوا عن قاتله أنه يستهزئ كما قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال وتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
نعم. فاتهموه بأنه يهزأ وفي قراءة تتخذون هزوا. نعم. والأنبياء ينزهون عن ماذا؟ أن يكون الهزء من كلامهم ومنطقهم. نعم.
قال القبيحة نعم. الثالثة
من إيه؟ يكفره يلا إيه يكفره ما كفار أصلا ما منتظرين يقولوا هزء. نعم.
قال القبيحة السادسة أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله كما قال الله تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. القبيحة السابعة أنهم
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. نعم.
القبيحة السابعة أنهم كانوا يلون ألسنتهم بالكتاب ليحسب أنه
فدل هذا على تحريفهم الكتاب ويضعون من عند أنفسهم ويقولون هذا من عند الله. هذا التبديل يا أخوان المكفر أن تضع شيئا خلاف ما قاله الله وتنسبه إلى الله تنسبه إلى الشرع. ولهذا لو أن الحاكم جعل حد لو جعل عقوبة الزاني السجن مجرد كده من زنى وكذا فأنا يسجن هذا استبدال ولا يكفر به وضع ترك حكم شرع ووضع قانون من عنده ده اللي ياسر برهام بيقول يكفر به، يعني ده مشرع بخلاف اللي وارث الحكم ده من اللي قبليه. طيب اهل السنة يكفرونه متى؟ اذا قال حكم الشرع السجن، وهو يعلم حكم الشرع، يعلم حكم الشرع اللي هو الرجم او الجلد، فقال لا حكم الشرع السجن، هذا كافر طالما يعلم ونسب ذلك الى الشرع. هذا التبديل. ما الفرق بين التبديل والاستبدال؟ الاستبدال ان يترك حكم الله ويضع غير، بس هذا لا يكفر كفرا اكبر، بل يكون كفر دون كفر. طب والتبديل؟ ان يترك حكم الله ويضع خلافه وينسبه الى الشريعه مع العلم بالشريعه، يبقى كذب على الله، افترى. فهذا هو المبدل، والمبدل كافر. جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في اليهود تجدون الرجم في كتاب الله عندكم توراه؟ قالوا لا ما نجد الرجم. طيب ما عندكم؟ قالوا تسويد الوجه وكذا، اللي يزني سود وجهه ونركبهم الاثنين خلف خلاف ويطاف بهم في الله. قال طب ائتوني بالتوراه. فاتوا بالتوراه فجعلها على كرسي وكذا، ثم قال طب اقرا. فقرأ وقد وضع يده على آية الرجم، هم عندهم الرجم، وضع يده على الرجم. فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، رفع فإذا آية الرجم. يبقى هم نسبوا إلى تورطهم إيه؟ التحميم، تحميم الوجه وكذا، بدلا من إيه؟ بدلا من الرجم. يبقى إيه؟ هذا التبديل، هذا تبديل. نعم.
قال القبيحة السريعة
إذا ما الفرق بين التبديل والاستبدال؟ التبديل مكفر كفر أكبر والاستبدال أصغر، طب ما الفرق بينهما؟ ها؟ تفضل يا دكتور. تمام. من هنا حصل اختراق بقى البرهام وخلافه في المسألة دي، هم فكروا إن الاستبدال تبديل، يعني زي كونه ترك حكم الشرع وحط من عنده حاجات، ما وضعش رجما ولم يضع جلدا ولم يضع قطع يد، وضع سجنا وضع كذا، يبقى كده بدل حكم الله، واذا بدل حكم الله يبقى ايه؟ كافر. ده شرع بقى، وده دليل انه مكذب بحكم الله. اهل السنه والجماعه لا يكفرون بها، هو ترك حكم الله وحكم بغيره، ومن لم يحكم بما انزل الله فليكن الكافرون. فده حكم بغير ما انزل الله، ما انزل الله اقطع اليد، هو حكم بغير ما انزل الله سجن. يبقى هذا ماذا؟ كفر دون كفر، لكن ليس كفرا اكبر. نعم.
قال القبيحة السابعة انهم كانوا يلون ألسنتهم بالكتاب ليحسب انه من الكتاب.
طبعا برهان وجماعة بيقولوا ايه؟ ده دليل على انخرام الباطل. كونه يضع هذا يبقى دليل على انه لا يؤمن بحكم الله في ايه؟ في باطنه، يبقى ده مكذب بحكم الله. نعم.
قال
نعم. الاستبدال والتبديل، انت قول لي تاني الاول عشان قبل ما اقول لك، قول لي انت ايه اللي فهمته؟ ايه الفرق الاول؟ للشرع ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ اللي هينسبها للشرع ده اسمه ايه؟ تبديل. لكن اللي هيتركها ويضع غيرها من غير ان ينسب ده اسمه ايه؟ استبدال. زي القوانين دلوقتي، مفيش حد بيقول شرع ربنا كذا، القانون وضعي كذا ومش عارف ايه، والزنا اذا كان مش عارف برضا ايه يحصل لها كذا وكذا وكذا الى اخره، وده هيتسجن وده هيتعمل وده هيتسوى والى اخره. ما حدش له دعوه بالشرع ولا بينسب حاجه للشرع، دي عقوبات عندهم قوانين وضعيه. يبقى ده استبدال ولا تبديل؟ استبدال. ايه؟ يساوي حكم الله، يجوز او يساوي او يفضل، كفر كفرا اكبر. تبديل حاجه تانية، تبديل ممكن يبدله الى غيره ويقول حكم الله احسن فيكفر بالتبديل. وممكن ما يحكمش خالص بغير ما انزل الله, بس بيجوز الحكم بما انزل الله, يبقى كافر وهو بيحكم بما انزل الله. دي كلها حالات, كل حالة وحدها. يبقى بدل, استبدل, استبدل دي كفر أصغر, بدل, فضل, جوز, كل هذا. تفضل. الكفر الأصغر, لا الكفر الأصغر لا يخرج من الملة, زي سباب المسلم فسوق وقتل الكفر. كفر الأصغر, الشرك الأصغر, ده لا يخرج من الملة, ده لا يناقض أصل الإيمان. نعم.
قال القبيحة السابعة أنهم كانوا يلون ألسنتهم بالكتاب ليحسب أنه من الكتاب, كما قال تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. القبيحة الثامنة أنهم كانوا يحرفون كلام الله.
يبقى السادسة يكتبون الكتاب أيديهم ويقولون هذا من عند الله, والسابعة يلون ألسنتهم. يبقى الأول خاص بالكتابة والثاني خاص بلي الإيه؟ الألسن. نعم.
القبيحة الثامنة أنهم كانوا يحرفون كلام الله كما
ويقولون هو من عند الله. شبه التبديل, وما هو من عند الله ويقولون على الكذب وهم يعلمون. نعم.
قال القبيحة الثامنة أنهم كانوا يحرفون كلام الله كما قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال أيضا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضيعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. القبيحة التاسعة أن موسى عليه السلام لما ذهب لأخذ التوراة تركوا أخاه هارون عليه السلام واتبعوا السبيل.
يحرفون الكلمة عن مواضيعه بالتأويلات الفاسدة والتحريفات الباطلة, فقالوا في استوى استولى وجاء ربك, جاء أمر ربك, ينزل ربنا تنزل رحمته, كل ده تحريف. يحرفون الكلم من بعد موضعه, والتحريف طارة يكون بالألفاظ وطارة يكون بالمعاني. بالألفاظ وكلم الله موسى تكليم, بالمعاني مثل وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك استوى استولى وهكذا. نعم.
القبيحة التاسعة أن موسى عليه السلام لما ذاب لأخذ التوراة تركوا أخاه هارون عليه السلام واتبعوا السامري وعبدوا العجل, كما قال تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذوا من العجل من بعده وأنتم ظالمون. وقال أيضا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. وقال أيضا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار لم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين. وقال أيضا إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. القبيحة العاشرة أنهم قالوا إن يد الله مغلولة كما
يبقى
قال.
القبيحة التاسعة عبادتهم العجل. نعم.
القبيحة العاشرة أنهم قالوا إن يد الله مغلولة كما قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء وليزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
يبقى انتقاص الرب عز وجل, ومن ذلك أنهم قالوا يد الله مغلولة. نعم.
قال القبيحة الحادية عشرة أنهم كانوا يقولون إن الله فقير كما قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير الحق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك ما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. القبيحة الثانية عشرة أنهم قالوا لنبيهم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون, مع أنه ذكرهم بنعم الله عليهم من جعله فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وإتيانهم ما لم يؤتي أحدا. وحكى الله عنهم ذلك فقال وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها
وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. صح. فيخرجوا منها فإن داخله.
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إننا ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى أسباب غضب الله على اليهود ذكرنا بعض قبائح.
يبقى قبائح اليهود, يبقى إذن قبائح اليهود ذكر ماذا؟ 12 قبيحة. طيب، وقضى على اليهود بتسعة أشياء، يبقى دول عنصران هم. العنصر الأول قضى على اليهود، عاقب اليهود بتسعة أشياء. العنصر الثاني قبائح اليهود، ذكر 12 قبيحة. طيب، أسباب غضب الله على اليهود. نعم،
قال ذكرنا بعض قبائح اليهود التي لعنوا بسببها وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وغضب الله عليهم ومسخهم وحمل عليهم الإصر والأغلال وأوقع فيهم فرقة العداوة والبغضاء وسلبهم الحكومة والسيادة، واستشهدنا على ذلك بآيات من القرآن. وكان أكبر هذه الأسباب التي استحقوا بها السخط قتلهم الأنبياء ونقضهم الميثاق الذي أخذ الله عليهم وإيذاءهم موسى عليه السلام وإيباؤهم العمل بالتوراة، وطلبهم رؤية الله جهرة، وتبديلهم ما أمروا به، ونسبتهم الهزؤ إلى موسى عليه السلام، وكذبهم على الله، وليهم الألسنة بالكتاب، وتحريفهم كلام الله، واتباعهم السامري، وعبادتهم العجل، وقولهم إن الله فقير وإن يد الله مغلولة. وكل ذلك ذكره الله في كتابه العزيز في آيات كثيرات في مواضع من القرآن متعددة، ونذكرها هنا
قبيحة من قبائحهم
ونذكرها هنا قبيحة من قبائحهم، وهي اغترارهم بالعقيدة الفاسدة، وهي أنه لا تمسهم النار إلا أياما معدودة، كما قال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون.
وبعدين هنخرج من النار وانتم بقى يا مسلمون تحلون محلنا. طب من أين جئتم بهذا الكلام؟ اتخذتم عند الله عهدا؟ لا. أم تقولون عظيم لا تعلمون؟ نعم.
بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا النوع من قبائح اليهود مما يتعلق بحقدهم الفاسد، وهو جزمهم بأن الله تعالى لا يعذبهم إلا أياما قليلة، وهذا الجزم لا سبيل إليه بالعقل البتة إلا بالدليل السمعي، ولا توجد هناك دلالة سمعية، فكيف جوزوا الجزم بذلك؟ وقد روي عن مجاهد أن اليهود كانت تزعم أن الدنيا 7000 سنة، فالله تعالى يعذبنا 7 أيام. وحكى الأصم عن بعض اليهود أنهم عبدوا العجل 7 أيام، فكانوا يقولون إن الله تعالى يعذبنا 7 أيام. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر هذه الأيام 40، وهو عدد الأيام التي عبدوا العجل فيها. وكل ذلك من أباطيلهم، وقد رد الله تعالى عليهم بأن وعيده لاحق بالعصاة، وهم أصحاب النار، وأنكر على اليهود أن يكون لديهم عهد بذلك.
ودائما القاعدة الكلية عندنا، كل من قال قولا نسبه إلى الشرع يقال له: قل هاتوا برهنكم إن كنتم صادقين. ما الدليل على ذلك؟ شريعتنا دليل، شريعتنا مكونة في كلمتين، ما هي؟ نقل مصدق وبحث محقق. نقل مصدق وبحث محقق، اللي احنا سميناه الصبح كان ايه في الصباح؟ كان ايه؟ لفظ ثابت، وده فهم سلفي، اللي هو اللفظ النقل المصدق اللي هو اللفظ الشرعي الثاني. الثاني لما بنقول فهم سلفي اللي هو ايه؟ بحث محقق مدقق. نعم.
وفي موضع آخر يقول الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمروا بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد روي عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا، أو رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروف وقرأ هذه الآية. ثم قال: يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 100 رجل و12 رجلا من عباد بني إسرائيل،
فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوا عن المنكر فقتلوا جميعا في آخر النهار
في ذلك اليوم، فهم الذين ذكرهم الله تعالى. ولما كان المراد هنا شرح عظم ذنبهم، وقد وصف بثلاثة أوصاف، جاء وعيدهم من 3 أوجه أيضا. الأول العذاب الأليم، وذلك قوله: فبشرهم بعذاب أليم. الثاني حبوط أعمالهم، وذلك قوله: أولئك الذين حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة. الثالث قوله تعالى: وما لهم من ناصرين. وقد بين الله بالنوع الأول من الوعيد اجتماع أسباب الآلام والمكروهات في حقهم، وبالنوع الثاني زوال أسباب المنافع عنهم بالكلية، وبين بالوجه الثالث حقهم حتى لا يكون لهم ناصر ولا دافع. وقد ذكر الله بعد ذلك اليهود وعدم احتكامهم إلى كتاب الله وإعراضهم عنه، ويروى في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وامرأة من اليهود زنيا وكان ذوي شرف وكان في كتابهم الرجم، فكرهوا رجمهما لشرفهما عندهما، فرجعوا في أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يكون عنده رخصة في ترك الرجم، فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجم فأنكروا ذلك، فقال عليه السلام بيني وبينكم
هل الحاكم المسلم ينفذ الشريعة في هؤلاء اليهود أو النصارى؟ نعم، إذا كانوا في تحت الحاكم المسلم فإنه ينفذ في محكام الشريعة فيما هو محرم عنده. لا ينفذ في محكام الشريعة مثلا في شرب الخمر مثلا، لكن في الأعراض، في الدماء، في الأموال وكذا ينفذ فيهم شرع الله، ينفذ فيهم حكم الله. وهل يجب عليه أو هو مخير؟ قولان لأهل العلم، لأن الله عز وجل قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه، وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فهنا قالوا الآية فيها التخيير. طيب والذين يقولون بأن يحكم جاءوا بالآية الأخرى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فمنهم من قال يجب أن يحكم وليس على التخيير، ومنهم من قال بل هو على التخيير ولعل هذا الأقرب يخير، لكن إذا حكم حكم بما أنزل الله. نعم.
فقال عليه السلام بيني وبينكم التوراة فإن فيها الرجم، فمن أعلمكم؟ قالوا عبد الله بن صوية الفدكي، فأتي به وأحضروا التوراة، فلما أتى على آية الرجم وضع يده عليها، فقال ابن سلام قد جاوز موضعها يا رسول الله، فرفع كفه عنها فوجدوا آية الرجم.
طبعا عبد الله بن سلام كان حبرا يهوديا ومن أعلمهم، فهو عارف أن التوراة فيها هذا، لكن دول كذب وكتمه، ولهذا الله قال عنهم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نعم.
فوجدوا آية الرجم
يا فأمر اخواني في الصحيح ان عبد الله بن سلم لما اسلم النبي اخفى اسلامه، ثم قال اليهود ما تقول في عبد الله بن سلم؟ قالوا خيرون ابن خيرنا وسيدنا ابن سيدنا وكذا. طب قال طيب اسلم، خرج عبد الله بن سلم واعلن اسلامه، فماذا كان منهم؟ سب ولعن وكذا في الموقف نفسه. نعم.
فوجدوا آية الرجم
شوف الكذبة إلى الآن، يعني في ظل الحرب نسأل أن يرفع عن إخواننا أهل غزة ما بين من اللأواء، المنطقة الفلانية آمنة، الجيش يقولون كده آمنة، روح ابعدوا، يروح المنطقة الأمنة يقوم الدك، ما عندهم لا عهد ولا ذمة أبدا، ليس لهم عهد. نعم.
قال فوجدوا آية الرجم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما، فغضبت اليهود لعنهم الله لذلك غضبا شديدا، فأنزل الله هذه الآية. ويروى أيضا أنه صلى الله عليه وسلم دخل مدرسة اليهود وكان فيها جماعة منهم، فدعاهم إلى الإسلام فقالوا على أي دين أنت؟ فقال على ملة إبراهيم، فقالوا إن إبراهيم كان يهوديا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا إلى التوراة، فأبوا ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ويروى كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود إلى التوراة وفيها علامات بعثته والدلائل الدالة على صحة نبوته، فأبوا الرجوع إليها، فأنزل الله هذه الآية،
لأن الله قال ذلك مثلهم في التوراة، محمد رسول الله الذين معه، ذلك مثلهم ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ، النبي والصحابة له مثل في التوراة وله مثل في الإنجيل. نعم، يعني موجود وموجود عندهم في الإنجيل، ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لكن كل هذا كتمه. نعم.
والمعنى أنهم إذا أبوا أن يجيئوا إلى التحاكم إلى كتابهم فلا عجب من مخالفتهم كتابنا، فلذلك قال تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، ولو علموا أن ليس في التوراة ما يدل على نبوة نبينا لسارعوا إليها، ولكنهم أسروا ذلك، وقد استوجبوا الذم بعد ذلك على أنهم قطعوا بأن مدة عذاب الفاسق قصيرة قليلة، وأنهم كانوا يتساهلون في أصول الدين، وأنهم كانوا يعتقدون أنه لا تأثير لتكذيبهم محمدا في تغليظ العقاب، فكان ذلك تصريحا بتكذيبهم إياه مع استحقار هذا التكذيب. وأما قوله تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فالمراد فالمراد إما قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وإما قولهم لسنا لن نتمسنا النار إلا أياما معدودات.
ما معنى أبناء الله؟ ما معنى أبناء الله ويقولون الله أب أيضا؟ فما معنى أبناء الله؟ يعني هم في النسب، يعني هل كانوا يدعون هذا أنهم أبناء الله نسبا، يعني أن الله تزوج له؟ عندهم في اعتقادهم ولغتهم أن ابن الله يعني حبيب الله، فهم نحن أبناء الله يعني أحبابه وأولياؤه وهكذا. والأب من قام على التربية والعناية وغير ذلك. نعم، وإلا هم ادعوا أنهم أبناء الله يعني نسبا. نعم.
قال وكل ذلك من قبائحهم المجيد عليهم الغضب.
هذا إلا في عيسى، أما هم يعني هم قالوا عيسى ابن الله، وهم قالوا أنفسهم أبناء الله، لكن البنوة التي لعيسى وأثبتوها غير البنوة التي أثبتوها لأنفسهم. فبنوة أنفسهم وكذا هذه متعلقة بمحبة، متعلقة ب، إنما عيسى لا، ابن الله حقيقة أو هو الله أو ثالث ثلاث. نعم، هذا التفسير نحن أبناء الله. نعم.
قال وكل ذلك من قبائحهم المجيب عليهم الغضب واللعنة، وقيل وغرهم قولهم نحن على الحق وأنت على الباطل، ومعنى قوله فكيف إذا جئناهم
جمعناهم،
كيف إذا جمعناهم، أنه لما حكى عنهم اغترارهم بما هم عليه من الجهل بين أنه سيجيء يوم يزول فيه ذلك الجهل وينكشف فيه ذلك الغرور. ومن قبائح اليهود قولهم لموسى عليه السلام إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل
لا إنها تأمن، لا تأمن يهوديا ولا تأمن رفضيا، أقبح أهل الأرض اليهود والروافض، أقبح أهل الأرض اليهود والروافض. نعم، خونة، أصحاب خديعة، حقد. نعم.
قال ومن قبائح اليهود قولهم لموسى عليه السلام إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون.
لما يخرج الدجال في آخر الزمان بيخرج معه 70,000 من يهود أصبها. نعم.
فانظر أيها المسلم إلى حكاية هؤلاء الملعونين وإلى قول قادة هذه الأمة المحرومة وسادتها المرحومة وسادتها مع قلة عددهم وعددهم يوم بدر، يا رسول الله اذهب أنت ونحن نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك، والله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر الأخضر لخضنا. فوازن
لعل الخضم، بحر الخضم.
نعم.
لخضنا. نعم.
فوازن بين هاتين المقالتين وزنهما بميزان العدل تجد بينهما بين ما بين المشرق والمغرب، فكلمة اليهود كلمة كفر تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، وكلمة هذا المسلم الواحد القائم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الواقف في عدد من المسلمين 323 كلمة إسلامية صدرت من صميم القلب المسلم.
في دليل خفي، دليل دقيق على أنه لا يجوز القتال وقت الضعف. إذا بأنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، مش هنيجي معك. قال إيه يا جحر؟ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أفرق بيننا وبين القوم الفاسقين، مش أقدر أقاتل، ما فيش لنا أخوي. فلو كان القتال يجب مع الضعف لقاتل هو وأخوه، لسيما وهما نبيا، جيش من رجلين هما نبيا، يقاتلان ولا لا؟ لكن ما قتل، حتى ولو كان الجيش يا جمال عبد الناصر، مش جمال عبد الناصر السيزاد، هو اسمه جمال عبد الناصر، يا جمال عبد الناصر، حتى ولو كان الجيش على رأسه نبي وكانوا ضعفا فلا يجب القتال، بل ولا يجوز القتال. نبي في أول الزمان بدأ الإسلام، فهذه الأمة بنبي وقومه وكانوا ضعفا فلم يقاتلوا، وختم بنبي عيسى عليه الصلاة والسلام ومعه قوم، فلما خرجت يأجوج ومأجوج جاء الحديث إنه قد خرج عباد لي، أوحى الله إلى عيسى، أوحى الله إلى عيسى أنه قد خرج عباد لي لا يدل لأحد بقتاله، يعني لا قدرة لأحد أن يقاتله، فحرز عبادي إلى الطور. خدوا جنب، لا تقابلوا هؤلاء. فين بقى الشجاعة بتقاتلهم؟ و الله أوحى إلى عيسى إيه؟ أن حرز عبادي إلى الطور. فإذا لم يفرض الله على عيسى ومن مع القتال، ولم يفرض الله على محمد ومن معه القتال صلوات ربي وسلامه عليهما، فكيف يجب على الصنوار ومن معه وهم أحوج ما يكون إلى أن يفقهوا أبجديات الإسلام والمنهج الصحيح، أن يتربوا أولا على نصرة الدين حتى ينصرهم رب العالمين. ولينصرن الله من ينصره لا من يخذله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. واضح يا إخوان؟ في أول إسلام نبي، في آخر إسلام نبي، وكلاهما لم يقاتل الضعف في لحظة الضعف، وبعد ذلك قاتل مع القوة، مع أن الله أرسل على يأجوج وأجوج ما قتلهم بدون رجل واحد. قد يقول قائل طيب إذا كان الأمر هكذا لماذا لم يقابل عيسى ومن مع هؤلاء يأجوج ومأجوج ويتم النصر طالما أن نصي قتلوا بدون رجل واحد؟ هذه سنن حتى نتعلم. يبقى اعتبار الضعف معتبر؟ معتبر. طب شبهة يا ابو نادي، طالما الأمر كده أمال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ ما هو قله احنا قاتل مع القل، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يبقى احنا قلة نقاتل. هل ده معارض لما ذكرناه ولا ماذا؟ ها كيف الرد؟ جدافع؟ مش عارفك انه جدافع. ها يعني انا بتت... ايوه مين بيقول جاشا؟ فين انت؟ مين؟ محمود. محمود يبقى تبعنا، جايبها من عندنا. تذكرش ليه يا محمود؟ دي تلقي. يبقى وكم من فئة قليلة قاتلت قتالا مشروعا بضابط الشرعية غلبت فئة كثيرة. لأنه على فكرة يا إخواني، على فكرة يا إخواني، القتال هيجب عليك وأنت قليل، ولا يجوز أن تفر وأنت قليل، بس أي قلة؟ الآن خفف الله عنكم وعلمنا فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرون يغلبوا، يبقى واحد قصاد اثنين ما يفر، يبقى الضعف اللي هو واحد قصاد اثنين ما تفرش وهم قل، صح؟ يبقى واحد إلى اثنين المواجهة شرعية ولا لا؟ طب واحد إلى 10 تفر ولا لا؟ يبقى فيه قلة عن الحد وفيه قلة لا تنزل عن الحد. هنا القلة وهنا القلة. وفي قلة يوحى إليه أن تحارب في بدر، وفي قلة أتدفع لما يدهمها الأرض وما في طريقة لهذا. يبقى مش كل قلة، في قلة أتعين على الدفع لأنه ما في سبيل إلا هذا، وفي قلة لا تنزل عن الواحد الاثنين هتقاتل، وفي قلة هيوحى إليه أن تقاتل وينصرهم الله. ولهذا في الخندق كان فيه قل، ولكن مع ذلك ذهب ليقاتل. فهذا في العموم. يبقى إذن كم من فئة قليلة أو واحد الاثنين غلبت فئة كثيرة، لكن تيجي أنت بقى إلى فئة قليلة جدا، لا طائرة ولا صاروخ ولا دبابة ولا وتقابل جحافل الكفر كأنهم يعني كأنهم يأجوج ومأجوج، أوروبا كلها بتحرك. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى ردا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا. ونقلوا
إيه ده
أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا. ونقلوا عن كتبهم أن الله تعالى
وهو يحبنا ولهم به عناية. أدي أبناؤه. نعم
أكمل.
نعم.
قالوا نقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل أنت ابني بكري، فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه. وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام كما نقل النصر. والشيخ رحمه الله تعالى كلمة إسلامية صدرت من صميم القلب المسلم وتجاوز السماوات السبع حتى بلغت قائمة العرش العظيم تحوم حولها وتأخذ الجزاء من رب العرش الكريم جزاء وثاقا كاملا يبلغ درجات عالية وغرفات غالية في جنات النعيم. نعم هذه القبائح الجالبة عن اليهود اللعنة والطعن والذلة والمسكنة وغيرها هي التي تحثنا على الجهاد والقتال واستعمال السيف والسنان والحراب والسهام لتعرف قوة المجاهدين ويعرف جبن الجبناء. وقد تغلب هؤلاء اليهود الملعونون على بعض أهل الإسلام باستعمال النار، ولا يعد لهم ذلك نصرا ولا ظفرا، بل هو ضرب من الحيال أو من الحباب الذي يكون على الماء ثم يضمحل ويذهب جفاء. فالمسلم الواحد فالمسلم الواحد الحق يكفي لغلبة 200 تغلب 200 بنص القرآن.
الواحد الحق، اسمع، المسلم بس، المسلم الواحد الحق يكفي لغلبة 10 2 والمئة تغلب 10,000 200 بنص القرآن. الله خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فيكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200 ويكون منكم 1,000 يغلبوا 2,000 بإذن الله والله مع الصابرين. تمام. بس إيه؟ هذا المسلم الواحد الحق. لكن لما يكون المسلم الذي تخلى عن الحق فهذا يبتلى حتى ولو كان هو 10 والعدو 5 والعدو أقل. لو كان هو 2 والعدو 1 لكن تخلى عن دينه يهزم. نعم.
ويجب علينا استعمال آلات النار مثل ما يستعملون لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وليس من شأن المسلم الوهن في ابتغاء القوم الكافرين كما قال تعالى ولا لا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وكذلك ليس من شأن المجاهد المخلص أن يولي دبره يوم الزحف كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. بل الكافر هو الذي يولي دبره كما قال تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. وقال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. والمجاهد المسلم لا يدعو الكافر ابتداء إلى الصلح، فإن طلب الكافر الصلح قبل. قال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وقال أيضا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسر لهم وضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم والكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهذا كما في الحديث أنه قال أبو سفيان يوم أحد لنا عزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه لنا مولى ولا مولى لكم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى موجبات ذلة اليهود. وقد ذكر الله
يبقى الماضي أسباب غضب الله على اليهود. طيب موجبات ذلة اليهود. نعم.
وقد ذكر الله تعالى من قبائح اليهود قتلهم أنبياءه وذلك في مواضع من كتابه العزيز منها قوله جل شأنه وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. وقد بين الله تعالى في هذا أنه إنما ضرب عليهم الذلة والمسكنة وجعلهم محل الغضب والعقاب من حيث كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون أنبياءه. وذكروا في معناه أنه جعلت أنه جعلت
الذلة محيطة بهم مشتملة عليه، فهم فيها كمن يكون في القبة المضروبة. نعم.
أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة لازمة، لازم كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه. والأقرب في الذلة أن يكون المراد منها ما يجري مجرى الاستحقاق، كقوله تعالى في من يحارب ويفسد ذلك لهم خزي في الدنيا. فأما من يقول المراد به الجزية خاصة على ما قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فقوله بعيد لأنها لم تكن مضروبة بهم من أول الأمر، والمراد بالمسكنة الفقر والفاقة وتشديد.
يعني لا شك الجزية صغار، لكن هو هذا المراد بالذلة دولة عالم الذلة؟ لا، هذا قديم. نعم.
والمراد بالمسكنة الفقر والفاقة وتشديد المحنة، وهذا الجنس يجوز أن يكون كالعقوبة. ومن العلماء من عد هذا من باب المعجزات، لأنه عليه السلام أخبر عن ضرب الذلة والمسكنة عليهم ووقوع الأمر،
ووقع
الأمر كذلك، فكان هذا إخبارا عن الغيب فيكون معجزا. وجاء
البوء بمعنى الرجوع،
الرجوع والتسوية والاستحقاق والغضب من الله هو إرادة الانتقام، والمعنى أنهم استحقوا جميع ما تقدم لأجل أفعالهم، وأشدها الكفر وهو الجهد.
هذا غلط. وجاء البوء بمعنى الرجوع والتسوية والاستحقاق، والغضب من الله هو إرادة الانتقام. غلط، هذا غلط فاحش. الغضب من الله غضب حقيقي، وليس يقال هو إرادة الانتقام. هذا كلام الأشاعرة والماتريدية وغيره. هذا غلط. ليس غضب إرادة الانتقام، إنما الغضب صفة حقيقية يوصف الله بها على حقيقته، غضب يليق بجلاله. نعم.
قال وأشد الكفر هو الكفر بآياته وقتل الأنبياء، وقد أفاد قوله بغير الحق أنهم تعهدوا قتلهم وهم يعلمون أنه ليس بحق، فإن الذي يأتي بالباطل قد يكون يعتقد حقا لشبهة قامت في نفسه، لكن هؤلاء قتلوا الأنبياء وكانوا عالمين بقبح فعلهم وأنه ليس بحق، ومع ذلك فقد فعلوه. فالتكرير المؤكد يقتضي هذا التخريج على أنه لو ذمهم على مجرد القتل لكان وقوعهم بإرادة مبعثه، مبعث سؤالهم، كأنه نبه على أن القضاء عليهم من الله بحق، وأن فعلهم ذلك باطل في حقيقة الأمر وفي اعتقادهم أيضا. وهكذا جاء قوله بعد هذا وهو ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، تأكيدا بتكرير الشيء بغير اللفظ الأول، تبكيتا على الذنوب، فكأنه لما ذكر إنزال العقوبة بهم بين سبب استحقاقهم إياها، فبدأ أولا بما فعلوه في حقه من جحدهم وكفرهم، ثم بما يتلوه في العظم وهو قتل الأنبياء، ثم ثلثه بما يكون منهم من المعاصي التي تحضهم ثم رب أو تخصهم.
طب كيف قتل الأنبياء مع أن الله يقول والله يعصمك من الناس؟ هل لك يعصم الأنبياء؟ نقول أما النبي فالله يعصمه، لأنه قال والله يعصمك من الناس. وهل هذا إلى الممات أو حتى تبليغ الدعوة؟ هذا في النبي، قيل تبليغ الدعوة، لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعني حتى تبلغ رسالة. ولهذا لا يعكر على العصمة من الناس أن نبي مات، لما مات قال هذا أوان انقطاع أبهاري، فمات النبي بهذا. فأشكل على بعض الناس كيف النبي يموت بهذا مع أن الله يعصمه من الناس وقد وعد هذا. قيل هذا في آخر حياته بعد بلاغ الرسالة. أما الأنبياء الله مضى من العصمة، ولهذا قتل أنبياء لرفع مكانتهم عند الله، لأن هذا أجله، فقضى الله أن يكون أجله بقتل ليكون شهيدا عند الله عز وجل. نعم.
قال ثم ثلثه بما يكون منهم من المعاصي التي تخصهم، ثم ربعه بما يكون منهم من المعاصي المتعدية بالظلم. هذا وقد ذكر الحق هنا بالتعريف وفي غير هذا الموضع نكرة. فالمعرف هو الذي يعرف المسلمون من كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفسا حرمها الله، كأنما المنكر جاء
ان المنكر جاء
كان المنكر جاء تاكيد تاكيد العموم، كانه قال لم يكن هناك حق في قتلهم لا هذا الذي يعرفه المسلمون ولا غيره البتة. ويقول الله في موضع اخر واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين. وفي هذه الايه ذكر الله اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من قبائح افعال سالفيهم من قتل الانبياء، وبين لهم أن دعواهم أنهم مؤمنون بالتوراة متناقضة لأنها كفرت من سعى في قتل صادق النبوة. وهم قد فعلوا ذلك مع يحيى وزكريا وعيسى عليهم السلام ولم يبلغوا مع ابن مريم قصدهم بل رفعه الله إليه وشبه لهم. ويقول الله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وهذا كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال قاتلت بنو إسرائيل 43 نبيا في ساعة واحدة من أول النهار فقام إليهم عبادهم فنهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا. وتصح الإضافة معنى الآية إلى اليهود الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقع منهم قتل الأنبياء إما على وجه التذكير كما في الآية السابقة وإما على وجه إضمارهم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على ذلك، لكن الله عصمه منهم.
يعني أرادت اليهود تقتل النبي وقد احتالوا على قتل. ولا يخفى علينا القصة التي لما جلس أخرجوا رجل منه فصعد البيت وأراد أن يلقي عليه حجرا لكن الوحي أخبر النبي فقال نعم.
وقال تعالى أيضا ضربت عليهم الذلة وإنما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. وقد ذكرنا فيما سبق أن المراد بهذا الذل المضروب عليهم استحقاقهم ذلك وأن يحاربوا ويقتلوا وتغنم أموالهم وتسبى ذراريهم وينفوا من الأرض التي احتلوها. وهذا هو أقوى الوجوه في تفسير ذلك. وبعضهم يفسر هذه الذلة بالجزية وبعضهم يفسرها بالمهانة، فأنك لا ترى فيهم ملكا قاهرا ولا رئيسا معتبرا بل هم مستخفون
في جميع
البلاد ذليلون مهينون. وأما الاستثناء في الآية فليس معناه زوال تلك الذلة عنهم عند حصول حبل من الله وحبل من الناس، بل قال ابن جرير الطبري أنه استثناء منقطع. فاليهود ضربت عليهم الذلة سواء كانوا على عهد من الله أو لم يكونوا فلا يخرجون بهذا الاستثناء من الذلة إلى العز. فقوله إلا بحبل من الله تقديره، لكن قد يعتصمون بحبل من الله وحبل من الناس. ومال بعضهم إلى حمل الذلة على كل هذه الأشياء، أعني القتل والأسر وسبي الذراري وأخذ المال وإلحاق الصغار والمهانة. وفائدة الاستثناء حينئذ أنه لا يبقى عليهم مجموع هذه الأحكام، وهذا لا ينافي في بقاء بعضها مع حصول الحبل. وقال الحسن المراد بالمسكنة الجزية لأنه أخرجها عن الاستثناء، وذلك يدل على أنها باقية عليهم غير زائلة. وقال آخرون المراد أن اليهودية يظهر من نفسه الفقر وإن كان غنيا موسرا. وقال بعضهم هذا إخبار من الله بأنه جعل اليهود روقا للمسلمين فيصيرون مساكين في آخر الأمر. وقد ذكر الله في هذا الموضع أيضا موجبات هذه الثلاثة أشياء وهي الذلة والمسكنة وغضب الله، فقال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون. وذكر العصيان والاعتداء بعد ذلك الكفر وقتل الأنبياء يفيد ذكر علة العلة. فلما كانت علة الذلة والغضب والمسكنة هي الكفر وقتل الأنبياء، كانت علة الكفر وقتل الأنبياء هي المعصية والتوغل فيها. وقال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وروي في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كتب مع أبي بكر في يهود بني قينقاع فيدعوهم إلى الإسلام وأن يقرضوا الله قرضا حسنا، فقال فنحى اليهودي إن الله فقير حتى سألنا القرض، فلطمه أبو بكر وقال لولا الذي بيننا وبينكم من العهد لضربت عنقك، فشكاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحجه ما قاله
وجحد ما قاله
وجحد ما قاله. فنزلت هذه الآية تصديقا لأبي بكر رضي الله عنه. وهو أيضا أنه لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية قالت اليهود نرى إله محمد يستقرض منا فنحن إذن أغنياء وهو فقير وهو ينهانا عن الربا ثم يعطينا الربا. وأكثر الروايات على أن هذا القول كان منهم على سبيل الاستهزاء والسخرية. وقد قرنه الله بقتلهم الأنبياء لأن جهالتهم وحماقتهم ليست مقتصرة على نوع معين. ثم قال تعالى الذين قال
فاليهود كلهم عيوب كلهم عيوب وكلهم ضلالات وكلهم انحراف حرافات. نعم ثم قال من خصلة ذميمة إلى تجدها في اليهود وليس تجدها في اليهود فقط بل هم أئمتها هم أئمتها. نعم
ثم قال تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في كعب الأشراف وكعب بن أسد
ابن الأشرف وكعب بن أسد
ومالك بن الصيف ووهب بن يوذا
يهوذا
ابن يهوذا
وزيد بن التابوت وفنحاص بن عزورة وغيرهم أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد تزعم أنك رسول الله وأنه تعالى أنزل عليك كتابا وقد عهد الله إلينا في التوراة ألا نؤمن الرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هتأتي بهذا نؤمن بك ويكون لها دوي خفيف تنزل من السماء فإن جئتنا بهذا صدقناك. فنزلت هذه الآية. طبعا هذا كله اقتراح ولن يؤمن وقد اختبرهم النبي مرات. قال عطاء
كان بنو إسرائيل يذبحون لله فيأخذون
الثروب
وأطايب اللحم فيضعونها في وسط بيت والسقف مكشوف فيقوم النبي في البيت ويناجي ربه وبنو إسرائيل خارجون واقفون حول البيت فتنزل نار بيضاء لها دوي خفيف ولا دخان لها فتأكل ذلك القربان. وقد بين الله تعالى أن طالبهم هذه المعجزة على سبيل التعنت وقد ارتفعت وليس من شرط المعجزات أن تكون على وجه الخصوص والتعيين. وكذبهم بصنيعهم من قتلهم الأنبياء الله ونسبة ذلك إلى الحاضرين منهم زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نسبة الرضا بفعل أسلافهم وأن كان بينهم
وبين من وقع منهم القتل قريب من 700 سنة. نعم
قال تعالى فيما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وذكر الله هنا من جناياتهم العظيمة
هذا فيه رد على طائفة من يا أخوان بل طبع الله عليها بكفره رد على أي طائفة؟ نعم على القدرية الذين يقولون بأن أفعال العباد من خلق العباد الله ليس له إرادة. هنا الله قال بل طبع الله عليها بكفره هم عندهم لا العبد هو الذي يفعل ذلك. نعم
وذكر الله هنا من جناياتهم العظيمة نقضهم الميثاق والكفر بآياته وقتل الأنبياء وقولهم قلوبنا غلف يعنون أنها أوعية العلم فلا يحتاجون إلى أحد أو أنهم في أكنة مما يدعون إليه فلا يفقهون ما يقال لهم منصرفين عن كل شيء إلى ما عندهم منكرين كل تكليف. ومعنى الآية أنه لعنهم وسخط عليهم وصب عليهم العقوبة بسبب ذلك وبما ذكر من قبل ومن بعد. وقال أيضا
ودل ذلك على أن ربك لا يظلم أحدا ولا يعاقب إلا بذنب. نعم
وقال أيضا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا فكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
ولهذا الله عز وجل ينعم ويكافئ يزيد وكذا فوق عمل العبد. العبد قد يستحق شيء قليل الله يعطيه الكثير فضلا منه لكن لا يعاقب الله بما لم يعمل العبد. نعم هتقول طيب ممكن يعاقب الله بمن اقتضى برجل في السوق وفي البدعة؟ نقول هذا من عمله. نعم ولهذا أي رجل مبتدع شوف اللي ابتدع الثورات دي والخروج على السلاطين والإرجاء والتعطيل والتمثيل ما من أحد يكون على مذهب من هذه المذاهب الرضية إلا ويلحق من اخترعها وأحدثها من الإثم بقدر ما تبعه الناس كما جاء في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره وزر عمل بها. ف فهنيئا لمن كان إماما في الخير. فكل من يعمل الخير واعتقد الخير في ميزان حسناته، نحسب أننا في ميزان حسنات ابن عبد الوهاب، وفي ميزان حسنات ابن تيمية، وفي ميزان حسنات أحمد، وفي ميزان حسنات الصحابة، وفي ميزان حسنات الرسول صلى الله عليه وسلم. والعكس بقى، ابن كرم والكلابية والمتردية، كل هؤلاء يحملون أوزار من تبعهم. ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه. نعم.
وقال أيضا: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، فكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقال في موضع آخر: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والمقصود هنا بيان عتو بني إسرائيل وشدة تمردهم على الوفاء بعهد الله، وقد أرسل إليهم رسلا بتعريف الشرائع والأحكام. ومعنى بما لا تهوى أنفسهم أي بما يخالف أهواءهم وبما يضاد شهواتهم من مشاق التكليف، فبظلم منهم حرم عليهم الطيبات وبقتلهم أنبياءه وأحلهم مثوى التباري والصغار.
ما الميثاق الذي نقضه اليهود؟ نعم.
قال: الميثاق الذي نقضه اليهود، قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وفي هذه الآية الكريمة ذكر الله بني إسرائيل بالنعم المخصوصة بهم، فكان تعريفه إياهم عهدا له عليهم، من حيث يلزمهم القيام بشكرها كما يلزمهم الوفاء بالعهد والميثاق، أو المراد من هذا العهد ما أثبته في الكتب المتقدمة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعثه. وأما عهد الله معهم فهو أن ينجز لهم ما وعدهم، كما في رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه تعالى:
يبقى العهد الذي أخذه الله عليه إما شكر النعم، وإما أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءوا فقد أخذ العهد على ذلك، أو هما معا، وهذا الذي يظهر كلاهما. نعم.
كما في رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه تعالى كان عهد إلى بني إسرائيل في التوراة أني باعث من بني إسماعيل نبيا، فمن تبعه
ليس من بني إسماعيل نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من إسحاق كل الأنبياء الذين جاءوا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام له ولدان، إسماعيل وإسحاق. من الأكبر؟ إسماعيل. من الذبيح؟ إسماعيل. طيب، من إسحاق كان يعقوب، ومن يعقوب أنبياء بني إسرائيل، من إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: أني باعث من بني إسرائيل نبيا، فمن تبعه وصدق بالنور الذي يأتي به غفرت له ذنبه وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين. ومن هذه النعم التي جاء بها التذكير أنه استنقذهم مما كانوا فيه من البلاء من فرعون وقومه، وأبدلهم من ذلك بتمكينهم في الأرض وتخليصهم من العبودية، كما قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ومنها أنه جعلهم ملوكا وجعل فيهم أنبياء بعد أن كانوا عبيد القبط، فأهلك أعداءهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم، كما قال: كذلك وأورثنا بني إسرائيل. ومنها أنه أنزل عليهم من الكتب العظيمة ما لم ينزل على أمة سواهم، كما قال: وإذ قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نعمه تعالى على بني إسرائيل أن نجاهم من آل فرعون وظلل عليهم في التيه الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى في التيه، وأعطاهم الحجر الذي كان كرأس الرجل يستقيم ما شاء من الماء يسقيهم ما شاء من الماء متى أرادوا، فإذا استغنوا عن الماء رفعوه فاحتبس الماء عنهم. وأعطاهم عمودا من النور ليضيء لهم بالليل، وكانت رؤوسهم لا تتشعث وثيابهم لا تبلى.
وبالجملة فإن أخذ الميثاق منهم هو فإن أخذ الميثاق منه هو نوع من النعم، ذلك لأنه قال: إنما أخذ ميثاقهم لمصلحتهم، فصار ذلك من إنعامه عليه. قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وكان هذا الميثاق بفعل الأمور التي توجب الإنقياد والطاعة بما أودع الله العقول. وقد روي أن موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع من عند ربي بالألواح قال لهم: إن فيها كتاب الله، فقالوا: لن نأخذ بقولك حتى نرى الله جهرة. سبحان الله، ما تصدقون نبيكم إلا أن تروا الله جهرة. اقتراحات يا أخواني. الصحابة متى سألوا النبي آية؟ أو كرامة أو أي شيء. متى يا إخوان؟ ولا مرة، لا نعلم مرة لم يوقف الصحابة إيمانهم على آية حسية يرونها، بل كان النبي يقول والصحابة يطبقون. جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد المعلى أنه كان يصلي فدعاه النبي، استدعاه يا أبا سعيد، فلم يخرج من الصلاة. أن عندنا في صلاة، فتعالى النبي ما علم أنني في صلاة، تعرض عنده أمران يعني يستجيب للنبي ولا يكمل صلاة، فأدم صلاة. فقال له النبي: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت في صلاة يا رسول الله. قال: ألم تقرأ قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا له وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فكان الصحابة أسرع الناس استجابة. طيب يا أخوان، إذا كان الصحابة أسرع الناس استجابة، ألم يرد أن النبي قد أمرهم في الحديبية بحلق الرأس ونحر الهدي فلم يفعلوا؟ ألم ينهوهم النبي عن الوصال فلم يفعلوا؟ فكيف يوصف الصحابة بالمصارعة إلى ابتدار الأمر؟ ظنوا يعني ليس تفلتا ولا تخلصا من الأوامر، بل رجاء أن ينزل وحي بما يكون فيه دخول إلى مكة، هذا يوم الحديبية، أو أن الوصال إنما نهاهم النبي استبقاء لأنفسهم وشفقة عليهم وهم يريدون الأكمل، ولا يزم الإنسان على ذلك. ألا ترى مثلا لما تأتي مثلا واحد يحمي نعالك ويأخذ يضع لك، تقول لا لا يا أخي، لا يا أخي، لا ما فعلش يا أخي، فلا يستجيب لك ويأخذ برضه. هذا الأخ هذا مكرم لك ولا عاص؟ مكرم لك. أما يأتي يحمل شيء عن يدك ويحمله على كتفه وانت تقول لا 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 والله، فهذا إكرام وليس تفلتا ولا إعراضا عن العمل بالشريعة. نعم.
فيقول: هذا كتابي فخذوه. فأخذتهم الصاعقة فماتوا، ثم أحياهم الله. فقال لهم موسى: خذوا كتاب الله. فأبوا، فرفع فوقهم الطور، وقيل لهم: خذوا الكتاب وإلا طرح عليكم. فأخذوه بعد ظهور هذه الآية الباهرة العجيبة، وهي رفع الطور وأعطوا العهد والميثاق، وأن لا يعودوا
ألا يعودوا إلى يعودوا إلى من عبادة الإجل، وأن يقوموا بالطهارة. فكان هذا عهدا وموثقا جعلوه لله على أنفسهم. وذكر أن أخذ الميثاق كان متقدما، فلما نقضوه بالامتناع عن قبول الكتاب رفع عليهم الجبل. والمفهوم من الرواية أنهم قاموا بهذا الميثاق ثم أعرضوا عن الوفاء به، فحرقوا التوراة وتركوا العمل بها، وقتلوا الأنبياء وكفروا بهم وعصوا أمرهم، ولعل ما فيها ما اختص به بعضهم دون بعض، ومنها أن ما عمله أوائلهم، ومنها ما فعله متأخروهم، ولم يزالوا في التيه مع مشاهدتهم العجيب ليلا ونهارا، يخلفون موسى عليه الصلاة والسلام ويعترضون عليه ويلقونه بكل أذى، ويجاهرون بالمعاصي في معسكرهم، حتى لقد خسف ببعضهم وأحرقت النار ببعضهم وعوقبوا بالطاعون. وكل هذا مذكور في تراجم التوراة التي يقرون بها ثم فعل متأخرهم. شوف يا أخواني، من الفوائد أيضا عصيان بعض الصحابة اجتهادا في أحد تسبب في إيه؟ في هزيمة. فإذا كان عصيان الصحابة يوم أحد كالذرة من جبل أحد عوقبوا بالهزيمة، فكيف بعصيان كالجبل لا كالذرة؟ أصحاب موسى عوقبوا بالتي 40 سنة، والسبب معصي. إذا بأنت وربك فقتل، عوقبوا بتي 40 سنة. أصحاب محمد عوتبوا لما أعجبت بعضهم كثرته، ونريد نصرا مع مدد يا فلان وعلان، مع شركيات ومع بدع ومع معاصي وتجر على كل هذا يا أخواني، نريد النصر مع هذا. سبحان الله، هذا غرور والله يا أخواني. لسنا كالصحابة، ومع ذلك الصحابة هزموا بأمر بسيط من بعضهم. لسنا كالصحابة وقد اعتبر الصحابة في أمر، في كلمة قالها بعضه، فكيف أمن هذا الأمن؟ نريد انتصارا على اليهود، ونريد انتصارا على أمريكا، ونريد انتصارا ونحن ننحي الدين ولا نعمل به. كيف هذا أصلا؟ كيف يكون هذا؟ يبقى الأول علينا أن نعد العدة الإيه؟ الإيمانية. علينا أن نصحح الاعتقاد، علينا أن نبني القلوب، علينا أن نلجأ إلى الله، وأن نمتن العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. لكن تركنا الدين والعمل به، فتركنا أهم مقوم انتصار. طيب والعدة العسكرية؟ ده العدة الإيمانية. طيب العدة العسكرية؟ نحن في ذيل الأمم، أسلحتنا منه. يبقى إذن العدتان، لا الإيمانية سعينا فيها وعملنا، ولا العسكرية لنا فيها العلو. يبقى كيف ننتظر هذا انتصارا؟ سبحان الله. قتل الأنبياء إيه؟ كيف إيه؟ أيوه ماشي. كيف نواجههم؟ كيف؟ لا بعيدة، مو ده ممكن واحد يحتج عليك يقول ولا يهمك. إذا كان عندك معصية مخالفة في أمر، اليهود عندهم مخالفة في كفر، توكل على الله أنت أحسن منهم. قد يكون لك قائل هذا، نقول طيب ما هنا بنفس الإيراد، في أحد خالف بعض الصحابة أمر الرماة، لكن في مقابل المشرك اللي يقول اعلوا هبل لنا العزة ولا عزة لكم، اعلوا هبل. الميزان ليس هكذا، لا تقارن بمعصية ومعصية، تقول صاحب المعصية الأصغر يغلب صاحب المعصية الأكبر. لا، صاحب المعصية المسلم له وقفات وله تربية خاصة. نعم.
ثم فعل متأخرهم ما لا خفاء
به، ويذكر القرآن هذا الميثاق وما كان في من تكليف الموصل لأعظم النعم، فيقول وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقل الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وقد شرح الله في هذه في هذا التكاليف الثمانية التي تضمنها الميثاق الذي أخذ عليه. جيد، يبقى تفصيل الميثاق في الثمانية، في الثمانية أمور هذه: تعبدون إلى الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقل الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الميثاق مكون من ثمانية أشياء. وقد تولوا فأساءوا لأنفسهم ولم يتلقوا نعم ربهم بالقبول مع توكيد الولاء والموثق عليه، وذلك يزيد في قبح ما هم عليه من الإعراض والتولي، لأن الإقدام على المخالفة بعد العلم أعظم من المخالفة مع الجهالة. أن تخالف وأنت جاهل أقل من أن تخالف وأنت عالم، بل قد تعذر إذا كنت جاهلا وخالفت. وقد تضمن الميثاق أيضا ما ذكر في قوله وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكين دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من داركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسهم إلى آيات. وفي هذا بيان مخالفتهم العهد بعد تأكيد الأمر وإقرار بلزوم وجوبه ثم ذمهم على المناقضة إذ أتوا ببعض الواجب وتركوا البعض، كما كان في قصة بني النضير وبني قريظة إذ افترقوا فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه، فإذا أسر الرجل من الفريقين جمعوا لهم حتى يفدوه. وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل، بدلا من أن يقولوا سمعنا وطعنا قالوا سمعنا وعصينا. والخليقة كلهم ينقسمون إلى قسمين، قسم يقول سمعنا وطعنا، وقسم يقول سمعنا وعصينا. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما أمركم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين. ولا شك في أن إضلال الجبل كان من أعظم المخوفات، ومع ذلك فقد أصروا على كفره سبحان الله. وحكى الله تعالى إصراره ماذا فقال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقا وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكانوا أعطوا الميثاق على ألا يرجعوا عن الدين، فإنهم هموا بذلك فالله يعذبهم بأي نوع من أنواع العذاب. فلما فعلوا ذلك أظل الله عليهم الطور تخويفا. قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم الآية. ولا شك في أن جنايتهم كانت عظيمة جدا، ومنها تحريفهم التوراة. قال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة الآية، إلى أن قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. وكان بنو إسرائيل 12 سبطا، فاختار الله من كل سبط رجلا حاكما فيه. وقد ذكروا أيضا أنهم بعثوا إلى مدينة الجبارين الذين أمر موسى أو أمر موسى بقتالهم معهم ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك إلى نبيهم، فرأوا شوكة هابوها. طيب ما هو هابوا يا أخواني، إن فيها قوم جبارين، فقالوا يعني إحنا ضعف، طيب ألا يعذرون؟ مش أنتم الآن تقولون إذا كان في ضعف نعذر؟ ها؟ نبي يأمر تقول أنا ضعيف؟ نبي يأمر يبقى سمعا وطاعة، نبي يأمر لأنه نبي يؤمر، فإذا أمر النبي كان هذا بوحي، وإذا كان هذا بوحي الله ينصر سبحانه وتعالى. ولهذا احنا بنقول احنا التقينا في بدر لان الله اوحى وقدر هذا، ولو توعدتم لاختلفتم في المعاد، ولكن ليقضي الله امرا كان ايه مفعولا كنا كام 312 وهم كانوا كام 1000، العدد كام 1-3 تقريبا صح. لكن انظر الى العدد بعد ذلك حينما امد الله الصحابة بماذا؟ ببدل الملائكة، بلغ الى 5000. اصبح المسلمون كام من الملائكة؟ 5000، ومنهم إذا عدد من أكثر في الخندق في الظاهر الضعف أضعف من هؤلاء، لكن أرسل الله ريحا فصارت كم الريح هذه أقوى من قوة أضعف 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 هؤلاء الذين كانوا موجودين. فالله ينصر حينما تقاتل القتال المشروع ولو أنك أقل عددا وتوافق الشرع في هذا، لا تستبعد بقى الرعب في قلب أعدائك، هذا سلاح، الريح هذا سلاح، المطر وكذا هذا سلاح، أسلحة. وما أعلم جنود ربك إلا هو، المهم أن توافق الشرع في القتال، إذا كان كذلك أبشر. قال فرأوا شوكة هابوها فجاءوا يحدثون قومهم وقد نهوا عن ذلك، فنكتوا الميثاق إلا كالب بن وفنة من سبط يهوذا ويوشع بن نون من سبط إفراثيم بن يوسف، وهما اللذان قضى الله فيهما. قال رجلان، شوف سبحان الله، نكثوا إلا الرجلان. ماذا قال يا أخوان؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكان تحريفهم التوراة بكتمان صفة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو نوع من التكذيب. وأما قول فاعف عنه واصفح فهو منسوخ بآية السيف، وقال تعالى لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. فاعف عنه واصفح، طيب منسوخ بآية السيف يعني لم يعد فاعف عنه واصفح بعد فاقتلوا مشركين حيث وجدتموهم؟ الجواب هذه الآية ليست ناسخة، بل إن آيات الجهاد بحسب ما يوافق أحوال المسلمين، ففي الضعف نأخذ بآية فاعف عنهم واصفح، وفي القوة نأخذ بآية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وتبقى الأحكام إلى آخر الزمان، بدليل آخر الزمان أوحى الله إلى عيسى حرز عبادي. نعم. وقد بينا وقال تعالى قد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقد بينا في ذلك عتو بني إسرائيل وشدة التمرد مع الوفاء بعهد الله. قال تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الآيات ومعنى وقد طعناهم أي فرقناهم في البلاد، والمراد بالصالحين القوم الذين كانوا في زمن موسى عليه الصلاة والسلام يهدون بالحق، وذكروا أنهم الذين أمنوا بربي بنبي، والعذاب ممدود إلى يوم القيامة الذين أقاموا اليهودية وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما من نبي أخواني من هؤلاء إلا آمن به قوم، ولهذا النبي قال افترقت يهود على 71 فرقة كلهم في النار إلا واحد مع موسى آمنوا به، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحد، يعني كان هناك أناس آمنوا بموسى، بل إن موسى كان أتباعه في الإيمان كثر، بدليل أن النبي في حديث ابن عباس قال ثم رفع عليه سواد عظيم، سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقوم، ثم رفع عليه سواد عظيم فقد سد الأفق، فقال هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه بقى الأمة المباركة. تعرف احنا عادتنا دلوقتي كده واحنا جالسين بعد 1400 سنة ندرس العلم كأنه نزل الساعة بدون تحريف ولا تبديل، وروى البخاري وروى مسلم ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث أبي هريرة، واللفظة دي صحيحة واللفظة دي ضعيفة. هذا الذي جعل الأمة الفضل، الذي جعل الأمة الفضل أنها أمة الإسناد في اللفظ والمعنى، إنما الأمم السابقة كان يغيب اللفظ والمعنى، إنما الأمة دي محفوظ فيها إيه؟ اللفظ. لو 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 الشيخ من وهم يبقى وهم. البخاري الإمام العالم اللي صنف كتابا، ها العلماء تقول أصح الكتب المصنفة في الحديث، بعضهم يقول أصح كتاب بعد كتاب الله، ومع ذلك يأتي الدارقطني رحمه الله يحاكم البخاري ويحاكم مسلما في باب العلل، هذه اللفظة هذا الراوي، هذه اللفظة هذا الراوي. أمة الإسناد، شوف احنا الآن هو الدليل على هذا. طب الدليل على هذا عقيدة بدليل، عبادة بدليل، معاملة بدليل، أحكام بدليل، تحك رأسك بدليل، تأخذ شعر شعرة بدليل، هذا شعر يجب طرقه لا يجوز حلق اللحى. أجمع العلماء على تحريم حلق اللحى، هذا واحد. أجمع العلماء على عدم جواز تقصيرها دون القبض، ثلاثة. اختلف العلماء فيما زاد عن القبض، يعني من بعد لحيتي كده. أجمع العلماء على تحريم حلق اللحى، أجمع العلماء على عدم جواز الأخذ دون القبض، اختلف العلماء فيه. ألا ده أحكام احنا بنمشي بالأسانيد، أجمع أجمع اختلف. طب الشارب أو متصل باللح له حكم تاني أحف، إنما دي أبق أبق أحف. طب ده لعن الله إن مصر المتنمس شوف الوجه ده، هنا لعن الله، هنا شرع الله الأخ، هنا لم يشرع الله. طب هنا إن شئت وإن شئت، طب بس إذا حججت واعتمرت قصر وجوبا، قصر وجوبا واحلق استحبابا. كل شيء عندنا هات الدليل، دي عظمة الأمة. من أجل هذا فلا عجب أن تكون آخر أمة زمانا وأول أمة حساب، ومرورنا على الصراط ودخولا الجنة، نحن الآخرون الأولون. طيب دخلنا الجنة، الجنة لا كم باب؟ 8 ما بين كل مصرعين، مسيرة كام؟ 40 سنة، ولأتينا عليها يوم كذول من الزحام. نحن هذه الأمة في العدد كم أمة من 70؟ أمة من 70 يعني 71، يعني احنا هنكون في الجنة كام؟ 71؟ هنكون في الجنة هنكون في 80، لا احنا 71، لا احنا 80. 80 ايه؟ 80 صف من 120 صف، اهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 8 صف، يبقى احنا كام؟ الثلثين، نصف في صالح مسلم. حديث ابن مسعود، هذا النص شطر، والباقي خارج الصحيح وهو صحيح 120 صف. إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة أو ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة، الله أكبر، إحنا ربع، كل أمة دي كلها أو إحنا الثلث، الله أكبر. قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. يا الله، تعرفوا ليه؟ حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس، إن إحنا أمة الإسناد. يا الله، بعد 1200 سنة يأتي ابن عبد الوهاب ليتكلم كما تكلم أبو بكر عمر، بعد 1100 سنة، بعد 700 سنة يأتي الرجل يسمى ابن تيمية، يأتي فيجدد دينا كما كان على عهد النبي، وإلى آخر، ويأتي في آخر الزمان رجل يقال له محمد بن عبد الله المهدي، فيأتي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الرجل الذي يواجه الدجال يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. من أنا؟ أنت الدجال، أنا الدجال. قتله، جعله نصفين، دعاه، قال سليما. أظن ده خلق بقى. من أنا؟ قال أنت الدجال، وما زدت فيك إلا يقينا. فيريد أن يقتله فلا يسلط عليه. أمة عفية، أمة قوية، أمة تغيظ أعداء الله. هاتوا أمريكا وهاتوا روسيا وهاتوا فرنسا وهاتوا الدنيا كلها، وإحنا بقول ولنا العاقبة، بس إحنا عارفين المسألة كلها. فبما كسبت أيدينا، ابتعدنا عن ديننا، فأذلنا الله بالبعد هذا. لكن إحنا عندنا المعروف، لما نحقق يا مسلم يا عبد الله، مش هتبقى إحنا اللي بنحارب بس، لن نحارب فقط، ده معنى الحجر. الحجر يا مسلم يا عبد الله، تعال ورأي هذا الحجر، الحجر والشجر، والشجر، الشجرة بتناديك يا مسلم يا عبد الله، تعالى وراء يهودي فاقتله. معركة ملحمة كونية مش بشرية. بس ايه بقى؟ ها؟ يا ايه يا مسلم، يا عبد الله، يا مسلم يا سلفي، يا مسلم يا سني، يا مسلم يا اثري، يا مسلم يا من جاهدت نفسك قبل جهاد عدوك، يا مسلم يا من فتحت قلبك بالإيمان قبل أن تفتح الأقصى وتفتح، يا مسلم يا من تمتثل أمر الله ورسوله لا أمر إيران والشيعة، يا مسلم يا من تتميز عن شعوب الأرض، يا مسلم من تولى تعادي، لا يا مسلم توالي من يكفر الصحابة ومن يطعن في أمك عائشة بالزنا، لن تنصر، لن تنصر حماس، والله لم تنصر حماس. طب ولو انتصرت ما ازددنا الا يقين. سؤال، ماذا لو انتصرت حماس وايران على اليهود؟ الجواب، الجواب استدراج من الله. عشان كده انا بقول مش هتنصر، بمعنى النصر الشرعي الحقيقي الذي يحبه الله. طب لو انتصر هنجيك يا هشام يا بيه للبيت، ده انتصروا، هقول لك انهزموا، انتصروا بغير سبب شرعي، فيكون انتصارهم استدراجا لا مكافأة. وهنا قاعدة، ما يأتيك من مردود على غير سبيل شرعي فهو استدراج وامتحان، وقد تكون عقوبة في صورة نصر، قد تكون عقوبة في صورة زيادة نعم. اقرأ معايا يا أخي، فلما نسوا ما ذكروا به إيه؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء. انت قصر النظر، ظننت انت بقى فتحنا عليهم يبقى أنا مرض عندي، لا، فلما نسوا. ولهذا ماذا لو انتصرت حماس وإيران؟ هنحارب حماس وإيران وهنضل الحماس وإيران. يا ده انت واثق جدا. انا واثق من كتاب ربي، انا واثق من سنة نبيه، وانا واثق يعني انا خبير سياسي ولا انا، هذا كتاب ربي سبحانه وتعالى. كتاب ربي عز وجل إن الله يعطي ما يحب على امتثال ما يحب، فإن أعطى على غير امتثال ما يحب كان عطاؤه عقوب. علم ذلك من علم وجهل ذلك من علم. بين أيدينا كتاب الله وسنة رسول الله وفهم سلفنا الصالح يحرك. هذه أمة قوية، هذه أمة عفية، هذه أمة مباركة، هذه أمة مباركة بسبب التميز، الإسناد، الفرقان، الحق. شوف كتاب ربنا الآن في حرف بدل لفظا؟ لا، ولا حرف بدل معنى. حرف بدل معنى هم التفسير الأشاعرة وتفسير المعتزلة وتفسير الباطنية وتفسير كذا. ايه ده يا اخوان؟ بدل اهو. اه؟ اه؟ بس بدل اهو. في الحفظ القرآن وفي التبديل اهو. واحنا بنقول القرآن محفوظ لفظه معنى. تفسير الباطنية وتفسير الأشاعرة وتفسير المعتزلة وتفسير الصوفية، تفسير كلها فين حفظ بقى القرآن؟ فين 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 حفظ؟ ها؟ ايه؟ فين هو؟ لا تظن ان الحفظ الا يوجد باطل يقال فيه، لكن الحفظ الا يتمكن باطل ويغيب حق. يبقى الأمة كلها اجتمعت على الايه؟ على الباطل فهم. انما ان باطل يقال بتأتي شوه بالسنة وترد. فهمت يا جاحر يا حبيبي؟ اصحى يا جاحر، اصحى يا نايم، اصحى. فاهم؟ يبقى كلمة ان محفوظ يعني يعني محفوظ من ان يتمكن الباطل فيرفع الحق. لن يكون لا في نص قرآني ولا في نص ايه نبوي. وقد ذكر الله هنا حرصهم على الدنيا وقبح فعلهم من تغيير شرائي لأجل أخذ الرشوة وزعمهم أنه سيغفر لهم هذا الذنب. هذه الرسالة قبح اليهود، والتي قبلها قبح الروافض، والتي قبلها حسن السن. أدى يومك النهاردة فضل من الله علينا ولا؟ بدأناها بإيه؟ حسن الحق، وثنيناها بإيه؟ قبح الروافض، وثلثناها بإيه؟ قبح اليهود. بهذا أصلنا إيه؟ الولاء الشرعي والبراء الشرعي، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فاللهم زدنا توفيقا وسدادا، اللهم انقلنا من هداية إلى هداية ومن توفيق إلى توفيق. اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم كن لهم يا رب العالمين ظهيرا ومعينا وناصرا يا رب العالمين. اللهم اكفهم شر اليهود، اللهم اكفهم شر حماس يا أرحم الراحمين وكل ضال. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.